برنامج هذا المساء بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، نحييكم ونبدأ معكم هذه الجولة الإخبارية، مطالعة مسائية لأبرز العناوين لنتوقف عند أهم التطورات الميدانية والسياسية والأمنية، وبالتأكيد مستمعينا الكرام نقطة البداية نتابع فيها آخر التطورات الميدانية، وطبعا هناك معلومات تتحدث عن إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال قبل انسحابها من شارع عصيرة بمدينة نابلس، وقد كان هناك اقتحام في هذا اليوم لنابلس وتم اعتقال الشاب عبد الحكيم شاهين، وقبل لحظات أعلن عن انسحاب قوات الاحتلال من نابلس بعد عملية الاعتقال التي نفذت بحق الشاب عبد الحكيم شاهين. وطبعا تدعي قوات الاحتلال أنه مطلوب لديها، طبعا تم اعتقاله من منزله في شارع عصيرة بمدينة نابلس. أيضا كان هناك إصابات خلال عملية الاقتحام لشارع عصيرة بمدينة نابلس. سنتابع هذه التطورات إن شاء الله مع مراسلتنا ابتهال منصور التي ستنضم إلينا في سياق هذه المطالعة. نقطة البداية من وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، ونتابع أبرز العناوين. مختصان يوضحان أسباب تحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة. طبعا يلمح المواطن هذه الطائرات التي تحلق منذ ساعات الصباح بشكل مكثف وكبير، وحتى أن هذا التحليق ربما يستمر منذ 3 أيام، وخاصة الطيران المسير بلا طيار الذي لا يكاد يفارق الأجواء وعلى ارتفاعات منخفضة ويصدر أصواتا مزعجة في أغلب الأحيان. ويرجع تشغيل الاحتلال لهذا النوع من الطائرات في أجواء قطاع غزة إما لإقرار خطة تينوفا التي استحدثها رئيس أركان جيش الاحتلال كوخافي، أو لجمع معلومات استخبارية عن المقاومة في قطاع غزة. وبدوره قال الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي حسن عبدو إن تحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء قطاع غزة قد يكون بفعل إقرار خطط جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، واعتقد أن تحليق هذا الطيران في أجواء القطاع قد يرجع أيضا لتحديث بنك المعلومات الإسرائيلي أو لمتابعة عمليات أمنية في القطاع، موضحا أن جميع الفرضيات السابقة من الممكن أن تكون السبب وراء التحليق المكثف لطيران الاحتلال في أجواء القطاع. طبعا مستمعينا الكرام، حفظ الله المقاومة ورجالها، وبالتأكيد الدعوة لكل رجال المقاومة الفلسطينية بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر في ظل هذا التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع التابعة لجيش الاحتلال والتي لا تكاد تفارق أجواء قطاع غزة في هذه الأيام، وهي في الغالب تقوم بجمع معلومات استخبارية عن المقاومة في قطاع غزة. ونتابع المزيد من العناوين. حركة الجهاد تؤكد على صوابية نهج المقاومة وأن الاعتداءات الصهيونية لن تمر دون أن يدفع الاحتلال ثمنها. الاحتلال يؤجل البتة في قضية عائلة السلايمة المهددة بالتهجير من حي الشيخ جراح بالقدس حتى 18 من مايو. طبعا كالعادة الجمعيات الاستيطانية مستمعينا الكرام تزعم ملكيتها للأرض القائم عليها منزل عائلة السلايمة. محكمة الاحتلال أجلت طبعا البت في قضية عائلة السلايمة المهددة بالتهجير من حي الشيخ جراح حتى تاريخ 15/8/2020. طبعا يأتي النظر في هذه المزاعم للمستوطنين بعد مرور 11 يوما على رفض عائلات حي الشيخ جراح مقترح التسوية من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية التي ستجعل العائلات بمثابة مستأجرين محميين عند الجمعية الاستيطانية نحلات شمعون وتمهد تدريجيا لمصادرة حق عشرات العائلات الفلسطينية بالحي في الأرض. ومستمعينا الكرام ستكون معنا بعد لحظات مراسلة صوت الأقصى ابتهال منصور من الضفة المحتلة. ابتهال السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك معنا ابتهال. إذن ما الذي جرى ويجري في نابلس حتى اللحظة؟
نعم يعني ما جرى في مدينة نابلس هو يعني قيام قوات الاحتلال بعملية دهم واعتقال في منطقة شارع عصيرة في المدينة. قوات الاحتلال اقتحمت في ما بعد يعني عصر اليوم هذه المنطقة وقامت بمحاصرة بناية ومن ثم اقتحمت أحد المنازل. كان هناك إطلاق للرصاص الحي والقنابل الغازية وكذلك قوات الاحتلال يعني اندلعت بينها وبين الشبان في هذه المنطقة. مواجهات استمرت حتى لحظة انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة. يعني بعد انسحاب قوات الاحتلال تجلت يعني صورة الحدث وما نتج عنه هذا الاقتحام الصهيوني في منطقة شارع عصيرة. قوات الاحتلال اعتقلت أحد الشبان المطلوبين لقواتها ومطارد مطلوب لقوات الاحتلال منذ فترة هو الشاب عبد الحكيم شاهين يبلغ من العمر 27 عاما. أقاويل كثيرة يعني دارت حول اعتقال شاهين وهناك بعض الأنباء كانت تشير إلى إمكانية أن يكون قد أصيب قبل اعتقاله لكن هذا ما نفته عائلته قبل قليل وأكدت أنه تم اعتقاله دون أن يصاب برصاص الاحتلال. إذن تم اعتقال عبد الحكيم شاهين واندلعت المواجهات التي أثرت عن إصابة مواطنين آخرين أيضا برصاص الاحتلال خلال عمليات الدهم التي نفذتها قوات الاحتلال. إحدى هذه الإصابات كانت باليد وأخرى في منطقة القدم برصاص الاحتلال الحي. اللافت كان في الحدث اليوم في مدينة نابلس هو قيام مقاومين بإطلاق النار تجاه قوات الاحتلال. يعني سمع دوي الرصاص بشكل واضح في مدينة نابلس خلال انسحاب قوات الاحتلال من شارع عصيرة ويعني استمرت المواجهات مع قوات الاحتلال حتى اللحظة الأخيرة التي انسحبت فيها قوات الاحتلال عقب اعتقال الشاب شاهين. يعني هي حصيلة لهذه الأحداث اعتقال شاهين وإصابة المواطنين وعملية إطلاق النار بشكل مباشر تجاه قوات الاحتلال خلال انسحابها من المنطقة. هذا ما جرى يعني في مدينة نابلس في الساعة الأخيرة.
طيب عندما نتحدث عن هذه العمليات الخاطفة إن صح التعبير هي تتكرر في محافظات مختلفة وربما تكررت أكثر من مرة في نابلس. يعني كيف تتم عمليات الاقتحام والانسحاب وما الذي يجري تحديدا داخل هذه المنازل التي يتم اقتحامها قبل أن يتم تنفيذ العملية أي عملية اعتقال وهي الهدف الأساسي في العادة؟
نعم بالفعل يعني هذا الأمر لافت في بعض المحافظات يكون هناك اقتحامات في وضح النهار. يعني المؤسف أن هناك إشارات تكون يعني لعمليات الدهم للمحافظات خاصة في أوقات النهار حيث يكون هناك تبليغ عن ما يسمونه بنشاط أمني لقوات الاحتلال في مدينة نابلس. تبدأ أجهزة أمن السلطة بالانسحاب من المناطق وتقتحم قوات الاحتلال هذه المناطق. هذا بشكل أول يعني ما يحدث في أي مدينة. قوات الاحتلال تحاول تنفيذ عمليات الاعتقال في أي وقت يتاح لها فرصة الوصول لأحد المطلوبين لقواتها في أي منطقة من مناطق الضفة الغربية وتنفذ هذه الاقتحامات حتى لو كانت في وضح النهار. تم يعني كما حدث اليوم في نابلس تم حصار بناية محددة في لحظات يعني كان الاقتحام من منطقة شارع عصيرة وصولا إلى هذه البناية ومداهمة مباشرة لمنزل عائلة شاهين واعتقال لهذا الشاب، رغم يعني المواجهات التي تندلع وترافق جميع هذه الاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال، ان الاحتلال يرى ان يعني الهدف الذي يقوم بالاقتحام لاجله يعني يكون يعني وهدف واضح ومتاح في هذه اللحظه فيقوم بعمليه الاقتحام. يعني هذا ما جرى اليوم في مدينه نابلس، اصيب المواطنون وتم اعتقال هذا الشاب، وللاسف يعني انسحبت قوات الاحتلال بعد ذلك دون ان يكون هناك اي خسائر تذكر. عدا الصوره الجديده يعني في هذه الفتره في الضفه الغربيه هي عمليات اطلاق النار المباشره التي تتعرض لها قوات الاحتلال في الاونه الاخيره في مدينه نابلس وفي ايام متكرره في مدينه جنين، بات يسمع ونرى يعني بوضوح عمليات اطلاق النار تجاه قوات الاحتلال، وهذا الامر يعني كان غائبا في الضفه الغربيه وعاد ليتكرر يعني في هذه الايام، وهذا ما يرعب يعني قوات الاحتلال خلال اقتحامها وتبدا باطلاق الرصاص والقنابل الغازيه بكثافه خلال عمليات الاقتحام. بالطبع يعني نابلس اليوم وبعيدا عن تفاصيل عمليه الدهم التي تنفذها قوات الاحتلال كانت قد شهدت يعني ما شبيه يعني ما يشبه المجزره بحق المواطنين في منطقه شمال غرب المدينه، سجلت 6 اصابات اليوم باعتداء واسع لقطعان المستوطنين، الاهالي توجهوا نحو مستشفى رفيديا لرؤيه والاطمئنان على المصابين الذين وصلوا بعد هذا الاعتداء، ويعني ساعات قليله وبدا اقتحام جديد لمدينه نابلس لتصل اصابات جديده الى المستشفى جراء هذا الاقتحام والمواجهه المباشره مع قوات الاحتلال من قبل الشبان.
شكرا جزيلا لك مراسلتنا ابتهال منصور على كل هذه المعلومات. ونتابع معكم مستمعينا الكرام، 5 أسرى يواصلون إضرابهم والفسفوس يدخل يومه 124 على التوالي وتحذيرات من استشهادهم فجأة. ومستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى. في وكالة الصحافة الفلسطينية صفا نتابع 7 وفيات و236 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة. وبالصور إصابات بتحطيم مركبات بهجوم للمستوطنين شمال نابلس. ونقل وزارات الاحتلال للقدس خطوة خطيرة ترسخ المدينة عاصمة لإسرائيل. وطبعا محمود عباس يحتفي بيوم ميلاده 87، تقرير يحتكر السلطة ويعطل الانتخابات. شؤون اللاجئين تطالب مؤتمر المانحين بتقديم تمويل غير مشروط للأونروا. والاحتلال يؤجل الإفراج عن المقدسي عمر أبو الهوى للشهر القادم. والاحتلال يوزع إخطارات هدم واستدعاءات في العيسوية. والأوقاف تحذر من تداعيات تطاول المدعو زكريا بطرس. طبعا مستمعينا الكرام، زكريا بطرس أدلى بتصريحات غير مسؤولة في حق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم خلال برنامج تلفزيوني لقناة متخصصة بالتهجم على الإسلام. وطبعا هذه ليست المرة الأولى التي يثير بطرس فيها غضب المسلمين، فقد دأب على توجيه السباب إلى الدين الإسلامي والرسول والطعن في أحكام القرآن الكريم والسخرية منه. كنا قد تحدثنا في هذا الجانب مع الدكتور ماهر الحولي متحدثا ومعلقا عما صدر من المدعو زكريا بطرس بحق النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ جانبا مما جاء في مداخلته.
إننا نستهجن ونستنكر ونشجب مثل هذه التصريحات التي إن دلت على شيء إنما تدل على جهل وحقد وكره للإسلام والمسلمين، عبر عنها هذا الخسيس زكريا ب يعني ما قاله وما نشره عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الاستنكار نقوله باسم العلماء والدعاء ورؤساء العشائر والقبائل ورجال الإصلاح والمخاتير والوجاء والأعيان وكل أبناء الشعب الفلسطيني، بل وكل أبناء الأمة الإسلامية الذين يعني هم جاهزون للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين الإسلام، ولا نقبل على الإطلاق مثل هذه الإساءات للنبي صلى الله عليه وسلم لعدة يعني اعتبارات. أولا أن حب النبي من كمال الإيمان، والإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم هي استفزاز لمشاعر المسلمين واعتداء على عقيدة المسلمين واعتداء أيضا على حرية يعني الأديان واعتداء على الدين الإسلامي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل من وطأت يعني قدماه على الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني منذ بعثته تعرض إلى إساءات كثيرة جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت هو خير من مشى على هذه الأرض، وهو سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين، وهو رحمة الله سبحانه وتعالى للعالمين، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ولذلك منذ بعثته صلى الله عليه وسلم التي مضى عليها أكثر من يعني 14 قرن وقد تعرض لإساءات كثيرة جدا من السخرية والاستهزاء والرسومات والتصريحات وغيرها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكترث في حياته لمثل هذه يعني الإساءات.
ومستمعينا الكرام، نحن معكم وكان هذا صوت الدكتور ماهر الحولي متحدثا لصوت الأقصى في وقت سابق، والتصريحات غير المسؤولة التي صدرت عن المدعو زكريا بطرس بحق رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. ومستمعينا الكرام، أيضا نتابع وفق ما تورد مراسلتنا، الاحتلال يسلم الشاب المقدسي مؤمن الحشيم من حي باب حطة بالقدس استدعاء للتحقيق. سننتقل إلى وكالة الشهاب للأنباء وفيها نتابع رئيس شركة NSO يهدد حكومة الاحتلال بنشر فضائح السياسيين. طبعا أخبار شركة NSO الإسرائيلية ما زالت تتصدر عناوين الأخبار العالمية وسط رؤية ضبابية تكتنف مستقبل الشركة بعد أن أدرجتها الولايات المتحدة في القائمة السوداء. وبحسب تقرير لها آرتس، فإنه من الخطأ اعتبار قضية الشركة قضية تجارية أو أمنية، إنها كما ترى قضية سياسية بامتياز تكشف فساد السلطة في إسرائيل ابتداء برأس الهرم المتمثل برئيس الحكومة وصولا إلى وزراء ومسؤولين آخرين. ورئيس شركة NSO يهدد حكومة الاحتلال بنشر فضائح السياسيين. ومحللون فساد السلطة سبب أزمتها المالية والانفراج بالأفق. ومستمعينا الكرام، نتابع أيضا معكم المزيد من العناوين. وشؤون اللاجئين تطالب مؤتمر المانحين بتقديم تمويل غير مشروط للأونروا. سنعطي مساحة خاصة لهذه القضية، وينضم إلينا لمناقشتها منسق اللجنة المشتركة للاجئين عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السيد محمود خلف. أستاذ محمود، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك معنا. إذا يعني الدول المشاركة في مؤتمر المانحين الدولي، هل من الممكن فعلا أن نرى أنها تقدم تمويل غير مشروط؟ وهل يمكن أن تلبي أيضا المطالب بزيادة الدعم المالي للأونروا؟
تحياتي لكم ولكل المستمعين، وشكرا على الاستضافة. هذا المؤتمر الذي سوف يعقد غدا تم التحضير له منذ أكثر من 7 شهور مضت، وقد تم تأجيله مرتين من أجل مزيد من التحضير. هذا المؤتمر سوف يحضره ما يزيد عن 30 دولة يمثلها 70 شخصية، ومعروف عنوان هذا المؤتمر هو نقاش ورقة عمل أو نقاش رؤية تقدم من الأونروا من أجل الدعم المستدام أو الدعم متعدد السنوات وقابل للتنبؤ كما يسموه. وهذا المؤتمر يتم التعويل عليه بشكل كبير، خاصة أن من قبل الدعوة من هذه الدول يعلم بأن مطلوب توفير الموازنة اللازمة والدعم اللازم لإخراج الأونروا من حالة الأزمات المتكررة وخروج الأونروا من محاولات الضغط عليها لتقديم الأموال مقابل تنازلات سياسية أو اشتراطات سياسية. معروف بأن الأموال التي تقدم من الدول الأونروا وفق ميثاق تنظيم الأونروا والمؤسسات الدولية، هذه الأموال تقدم طوعا وتبرع ومنح وهبات دون أي اشتراطات لا سياسية ولا اشتراطات تتعلق بآليات عمل الأونروا. من هذا المبدأ المعمول به أن هذه الأموال هي هبات وتبرعات وليس بأي اشتراطات سياسية. عندما تقدم بعض الدول لتقديم أموال باشتراطات سياسية كما جرى مع الولايات المتحدة بمحاولة إلزام أو العمل على إلزام الأونروا والمفوض العام للتوقيع على اتفاق إطار التعاون ما بين الإدارة الأمريكية والولايات والأونروا مقابل تقديم الأموال ووضع اشتراطات، هذا مخالف ومنافي لميثاق التعهد للأونروا. من جانب آخر، نحن نهدف بأن يتم التعامل مع الأونروا كمؤسسة دولية ترعى 5,700,000 لاجئ فلسطيني وفق ميثاق التفويض الذي منح لها في عام 49. وهذه المؤسسة الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين مرتبطة تماما بقرار 194، قرار حق العودة، بمعنى أن هناك مضمون سياسي لوجود الأونروا يجب نحافظ عليه ونعمل على حمايته، ونحافظ على الأونروا أيضا ونعمل على حمايتها إلى أن يتم تطبيق 194 بممارسة الشعب الفلسطيني لحق العودة. نقول بأن هذه مسؤولية دولية، وهذه الأموال التي تقدم يجب أن تكون غير مشروطة بأي اشتراطات سياسية أو إدارية، وأيضا أن تخرج المؤسسة من الأزمات المتكررة التي تعانيها في كل مرة، ووصل إلى أزمة تطال رواتب الموظفين، لم تعهد الأمور، وفترة مرت بها أزمات مثل هذا التوقيت، ودائما يراد لها أن تكون على حافة الهاوية. هذه المسألة نحن نتوجس أنها بفعل فاعل، أن هذه الأزمات المتكررة قد يكون الهدف من ورائها هو محاولة إسقاط الأمور وإنهاء عملها، ولكن بشكل متدرج. المجتمع الدولي والعالم بأننا لسنا بحاجة إلى مؤسسة ضعيفة ودائما تحمل في إطارها أزمات، وبالتالي يتم إسقاط حق العودة، ويتم إسقاط هذه المؤسسة كتعبير عن حقوق اللاجئين بشكل تدريجي وسلس وبشكل ناعم، وتصبح هذه المسألة في إطار المجتمع الدولي. هذه مسألة خطيرة وخطيرة جدا، لا يمكن بأي حال أن يتم التسليم بها. نحن أمام يعني مجتمع لاجئ بأكمله له احتياجات ومتطلبات، المؤسسة موجودة من أجل تلبية هذه المتطلبات، وهذا بمقتضى القانون والميثاق الدولي الموجود بتعهد وجود الأونروا يعني، وشرط وجودها كما تقول هذه الدول التي تدعم الأونروا أنها تحافظ على حالة الاستقرار في المنطقة بكل أشكاله. إذا ما توقفت الأونروا عن تقديم الخدمات، فسوف يصاب الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها بحالة من يعني الضعف، بحالة من الرخاوة، بحالة من الاضطراب، ويعرض الكثير الكثير من المناطق في الشرق الأوسط إلى حالة لا استقرار، وأول من يتم استهدافه بحالة لا استقرار هو الكيان الصهيوني، حيث يصبح 5,700,000 لاجئ فلسطيني ينزلون إلى الشوارع يطالبون بحق عودتهم إلى ديارهم، وهم
طيب أستاذ محمود، أرجو منك، أرجو منك يعني أريد أن قبل أن أختم معك أن نذهب لمناقشة هذا المحور المهم جدا، وهو يعني التأكيد على ضرورة عدم ربط الدول المانحة تمويلها المقدم للأونروا بالأزمات العالمية والإقليمية، وأيضا في مسارات الابتزاز السياسي والخضوع للإرادة الصهيونية التي تتفشى وتتحكم في كثير من المفاصل المهمة. كيف يمكن ضمان هذه الزاوية في هذا المؤتمر؟
شوف، الحجج والمبررات التي تطرح من يعني لتقصير عدد من الدول المتعهدة لتقديم أموال للأونروا، مثل مثلا بريطانيا التي يعني تناقصت الأموال التي تقدمها إلى أكثر من النصف، أمريكا التي توقفت بالكامل في عام 2018 عن دفع أي شيء، الدول العربية التي قدمت في 2018 200 مليون فهو في هذا العام لم تقدم أكثر من 20 مليون. هذه المبررات التي تطرح أن هناك أزمات اقتصادية عالمية، وأن هناك جائحة كورونا، وأن هناك يعني حالة تصحر، و يعني ضيق أهل وإلى آخره. نحن هنا نتحدث عن موازنة للأونروا تزيد عن 850 مليون دولار. الاحتياجات الفعلية اللازمة للاجئين تزيد عن 1,200,000,000، ولكن ما يصرف فعلا 850 مليون دولار. هذا المبلغ يعني بالنسبة لدول كبرى ومتعهدة ولديها اقتصاديات كاسحة يعتبر شيء، يعني هذا مبلغ بسيط ويكاد يكون يعني ثمن طائرة متطورة، ولكن من خلال هذا يثار أزمة على مستوى أممي ودولي، معروف أن المتحكم بمسار هذه العملية هي يعني الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا وبعض الدول الأوروبية. يراد لهذه المؤسسة أن تبقى تعاني من أزمات، وإذا ما يعني جرى فكفكة بعض الأزمات يكون هناك اشتراطات سياسية، وهذه الأزمات متوالية إلى أن يتم تقييد عمل الأونروا ووصولا إلى تصفية. هذا المراد من وراء هذا الموضوع. المسألة ليست يعني مالية، يعني لا تستفيد هذه الدول عن دفع الأموال المترتبة عليها والأموال المستحقة، ولكن هناك أهداف سياسية يجري السعي من أجل هذه المؤسسة أن يجري الانتهاء منها بالتدريج وعلى طريق تقويضها وإنهاء عملها، وبالتالي إنهاء قضية اللاجئين والفقر للقضية الفلسطينية. هذا إحنا على معرفة وعلى إدراك فيه، ولكن هذه الدول تعمل ألف حساب لي يعني إصابة المنطقة بأكملها بحالة الاستقرار الأمني والغذائي والسياسي وكل لبدة فيها، وبالتالي هل لديها الاستعداد للمجازفة في هذه الحالة؟ لمن بتتبع سياسة التدرج وخطوة خطوة من أجل يعني تقويض عملها وزعزع كيان هذه المؤسسة؟ مهما بلغت هذه الأزمات لن يكون هناك تسليم بأي اشتراطات سياسية. جربت الولايات المتحدة اتفاقية الإطار وكان هناك رد فعل قوية كبيرة وكبيرة جدا، ورافض لأي اشتراطات تتعلق بتسليم الأموال بمعنى الالتزام السياسي مقابل المال أو المال مقابل التنازلات.
طيب أخيرا، هل تتوقعون نجاح هذا المؤتمر اليوم في تحقيق أهدافه في تأمين دعم طويل الأمد للأونروا؟ باختصار لو سمحت.
نحن نعمل ونعمل من أجل أن يخرج المؤتمر بهذه النتائج، وهناك توقعات بأنه على الأقل تحل الأزمات الحالية من خلال الدول الموجودة بتقديم تعهدات، وأيضا أن يكون هناك يعني تعهدات بفيها أموال يعني ممكن أن يصل إلى 3 سنوات، وأن يكون هناك حلول للأزمات المتوالية من خلال هذا المؤتمر.
شكرا جزيلا لك سيد محمود خلف، طبعا منسق اللجنة المشتركة للاجئين وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، على وجودك معنا في هذه المساحة. سنذهب مستمعينا الكرام إلى الرسالة نت ونتابع أبرز العناوين. كنيس فخر إسرائيل، محاولة لفرض الهوية اليهودية على القدس. طبعا مستمعينا الكرام، هذا واحد من المشاريع الاستيطانية الصهيونية في مدينة القدس المحتلة، والنائب زيدان يدعو لموقف وطني وجهد شعبي لمواجهة المستوطنين. وطبعا في سياق جرائمهم المتواصلة، مجموعات المستوطنين يحرقون 50 شجرة زيتون شمال الخليل، والاحتلال يوزع اخطارات هدم واستدعاءات في العيسوية. وأجهزة أمن السلطة تعتقل 3 مواطنين على خلفية سياسية وتواصل اختطاف آخرين. طبعا مستمعينا الكرام، من العناوين: فلتان أمني في الخليل يعززه سكوت أجهزة أمن السلطة. طبعا للأسف المشهد في مدينة الخليل التي تشهد أحياؤها عمليات إطلاق نار وحرق للمركبات والحافلات والمحال التجارية بعد تجدد مشكلة عائلية، وطبعا الجميع يحمل السلطة مسؤولية الأحداث التي تشهدها الخليل وعدم إنهاء الفلتان وإطلاق النار وحرق المحال التجارية هناك. تحدثت معنا الأستاذة الكاتبة والكاتبة والمحللة السياسية الأستاذة لما خاطر عن دلالات ما يجري وعلاقة أيضا السلطة وصمتها بما يجري في الخليل ودعم الاحتلال لكل هذه المشكلات العائلية. نستمع إلى جانب مما جاء في مداخلتها.
في الحقيقة السلطة تستطيع أن تبني هذه الظاهرة لو أرادت، ولكن هي تعلم أن إنهاء هذه الظاهرة يترتب عليه أمور كبيرة ممكن قد تضطرها لخوض شبه معركة مع بعض العائلات المتنفذة هنا وبعض السلاح بين قوسين المدعوم إسرائيليا. يعني علينا أن لا ننكر أن هناك سلاحا في مدينة الخليل ومصدره إسرائيلي، الذين يوجهونه مشبوهون من ناحية أمنية، لديهم ارتباطات مع الإدارة المدنية المخابرات الإسرائيلية، وكثير من هذه المظاهر تجري في إطار مرحلة التحضير لمرحلة ما بعد محمود عباس ومحاولة إثبات قوة، يعني تثبيت مراكز قوة في المدينة. للأسف الشديد يعني هذا واقع مؤسف، ولكن علينا أن نتحدث عنه بكل وضوح حتى تكون التطورات اللاحقة مفهومة في مدينة الخليل. ما يجري وضع مأساوي بكل المقاييس حقيقة. السلطة مسؤولة بدرجة كبيرة، ولكن أيضا المتنفذون في العائلات مسؤولون أيضا، لأنه أصبحت هناك الذين يتصدرون المشهد في كثير من العائلات الكبيرة هم الشخصيات السيئة بصراحة. يعني هؤلاء الشباب الذين من العائلتين الذين يعني يمكن اعتبارهم لديهم نزعة الحرق والثأر والعنف، هؤلاء لا يتصرفون من تلقاء أنفسهم، يتم توجيههم من عناصر معينة في عائلاتهم، وهذه العناصر لديها إما ارتباطات مع الاحتلال أو مع السلطة. السلطة هناك عدة أسباب تمنعها من حسم هذه الظاهرة بشكل نهائي. يعني هي تستطيع لو أرادت إنهائها تستقدم عشرات آلاف العناصر من مختلف أنحاء الضفة الغربية، ويمكن أن تذهب وتصادر هذا السلاح الموجود بمئات وربما آلاف القطع، والذي لا يستخدم إلا في المشاكل العائلية أو الاستعراضات. ولكن هي أولا إنهاء هذه الظاهرة قد يدخلها في مواجهة تترتب عليها خسائر في صفوفها أو تكسر هيبتها، وهي غير معنية بهذا. ثانيا هي تستفيد من هذه الظاهرة أو من تنامي هذه الظاهرة أو نشوءها من حين إلى آخر، وخاصة في مدينة مثل الخليل لأجل إلهاء الشارع الفلسطيني. العائلات بدل أن يتركز جهود ونشاط أبنائها وطاقات أبنائها في الأمور الإيجابية مثل الدفاع عن المسجد الإبراهيمي، الانفراد والمقاومة الشعبية، الدفاع عن الأسرى إلى آخر ذلك،
تشغلهم
حتى الاستئناف مسيرة المطالبة محاكمة قتلة نزار بنات، هي تريد إلهائهم في المشاكل الداخلية. هذا كان من أسباب إضعاف مدينة الخليل، حالتها عن دورها رغم دورها القديم الذي كان معروفا ويعني ليس قديما جدا. كيف قدمت، رأينا مثلا في عام 2015 ماذا أنتجت مدينة الخليل حتى على صعيد المقاومة التي كانت بشكل شبه يومي.
إذن كان هذا صوت الأستاذة لما خاطر متحدثة معنا في وقت سابق. نتابع المزيد من العناوين. الملك الأردني عبد الله الثاني: الأردن إلى جانب الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم. ومقرر الأمم المتحدة السابق الخاص بفلسطين يصف قرار فيسبوك مقيد لحرية التعبير. قرار بتسليم جثمان الشهيد أمجد أبو سلطان من بيت لحم. وتجريف مساحات واسعة واقتلاع أشجار غرب سلفيت. والرئيس عباس: سنتخذ الخيارات الضرورية لحماية حقوق شعبنا الفلسطيني. وفي العيسوية: اختارات هدم واعتقال ثلاثة أشقاء. سنختم هذه الجولة مستمعينا الكرام بزيارة موقع الجزيرة نت ونتابع فيه أبرز العناوين في الشأن العربي والدولي. في مدن غرب ليبيا محتجون يغلقون مراكز للانتخابات احتجاجا على ترشح سيف الإسلام القذافي وحفتر. وإيران عودة العلاقات العربية مع سوريا مصلحة لكل دول المنطقة. والسودان بروفيسور في القانون يتصدر المرشحين لرئاسة الحكومة المقبلة وارتفاع عدد قتلى احتجاجات السبت. ومناورات أمريكية في البحر الأسود مهمة استخباراتية أم تغطية على عملية عسكرية أوكرانية. وأزمة اللاجئين تتفاقم وموقف أمريكي جديد، أوروبا تهدد شركات الطيران وتعتزم تشديد العقوبات على بيلاروسيا. وتل أبيب توفد دبلوماسية رفيعة إلى تركيا للإفراج عن زوجين إسرائيليين معتقلين. ونتابع أيضا منظمة حقوقية تسجل مئات الهجمات لمستوطنين على فلسطينيين من دون ردع، وبينهم ثلاثة مرشحين للرئاسة، حملة توقيعات كبرى في فرنسا لفضح السياسيين المتحرشين. الاتحاد الأوروبي ينتقد اعتقال الصحفيين بالسودان ويدين العنف ضد المتظاهرين السلميين. ورفض سياسي ومطالب محلية ودولية بتسليمه للقضاء، مفوضية الانتخابات تعلن قبول ترشح سيف القذافي لرئاسة ليبيا. هذه هي أبرز العناوين في موقع الجزيرة نت الإخباري مستمعينا الكرام. سنختم هذه الأخبار أو هذه الحلقة من برنامج هذا المساء بمتابعة طبعا الأحوال الجوية وما تقوله دائرة الأرصاد الجوية، إذ توقعت أن تتأثر البلاد خلال الأيام القادمة بمنخفض جوي بسيط وهو أول المنخفضات الجوية. وقال مدير عام الأرصاد إنه لن تكون هناك أمطار قبل 20 من الشهر الجاري، بحيث يبدأ تأثير المنخفض الجوي الأول لهذا العام على فلسطين يوم السبت القادم 20 من الشهر الجاري. وأضاف أن مستجدات الأحوال الجوية حتى الآن تشير إلى هطول أمطار غزيرة اعتبارا من فجر السبت وستستمر حتى يوم الأحد المقبل. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذا المساء في هذا اليوم. شكرا للزملاء الزميل محمد مطر والزميل بلال الحطوم، وإلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.